بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤال هنا بالنسبة لمعالجة المرأة، هل يجوز أن يعالجها الطبيب أم لا يجوز؟ وتقول بأنه لا يوجد إلا طبيب، لأن عندها مرض خبيث شفاها الله وعافاها، ولا يوجد إلا طبيب لمعالجتها. بالنسبة لعلاج المرأة، الترتيب كالآتي: أولا طبيبة، تعالجها طبيبة مسلمة. إن لم تكن طبيبة مسلمة، طبيبة غير مسلمة. إن لم تكن طبيبة غير مسلمة، طبيب مسلم. لا يوجد طبيب مسلم، يجوز طبيب غير مسلم. إذن بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، أتفضل. تفضل يا أخو زياد.
نعم.
تفضل.
نعم، السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الناس يقومون بخطبتي يخطب الجمعة.
نعم.
ولكنه عندما يبتدئ الخطبة يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدخل في موضوع الخطبة على طول. يعني نبهناه كثيرا، يعني من سنين، الموضوع سنتين ثلاثة، انك انت يا شيخ بتبتدئ الموضوع الخطبة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني يعاند يعني ويقول ايه. لا انا ما قلتش كده، لغايه لدرجه ان سجلناه في مره، ولكنه في كل مره يفعل هذا.
حاضر يا اخي الكريم،
بارك الله فيك يا مولانا.
تفضل يا اخت ام احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخت ام احمد.
شيخ انا معايا.
معاك، تفضلي.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا كنت عايزه استفسر عن حاجه.
اتفضلي يا
اختي. انا شغاله في شركه، والشركه ديت طرحه اسهم للشراء يعني، بس المسؤول عن الاسهم ديت البنك، هو المسؤول عن بيعها والشراء بتاعها، هو المسؤول عنها. بس حاطط شرط ان
الاسهم. يا بنتي يا اخت ام احمد، الاسهم دي اسهم الشركه، انت بتشتري اسهم الشركه ولا ايه؟ سؤالك عن ايه؟
ايوه اسهم الشركه، بس المسؤول عن البيع والشراء موكلين بنك، فهل يجوز ولا لا يجوز؟
تريد ان تشتري اسهم الشركه؟ حاضر،
يجوز او لا يجوز؟ وحاطين شرط جزائي ان انا ما اتصرفش فيها الا بعد 5 سنين، فهل التصرف دوت حلال ام حرام عشان خاطر البنك وسيط هو المسؤول عن الشراء وعن البيع؟
حاضر يا اختي.
شكرا.
حاضر. إذا أولا نبحث، المرأة عليها أن تبحث عن طبيبة. لم تجد طبيبة مسلمة، طبيبة غير مسلمة. إذا كان هنا كما تقول الأخت بأنها لا يوجد إلا طبيب، فهنا مع هذا المرض الخبيث لا مانع من أن يعالجها طبيب. بالنسبة للسؤال هنا الأخ أبو زياد، نسبة خطيب الجمعة البدء بالحمد لله والصلاة والسلام. نعم، تفضل. تفضل يا اخت محمد.
اي
اخت محمد من الجيزه تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ
علي صوتك.
لو سمحت يا شيخ. ايوه انا جوزي توفى 2 رمضان.
علي صوتك يا اختي.
انا زوجي توفى 2 رمضان.
علي الصوت لو سمحت. وانا في
انا زوجي توفى 2 رمضان.
نعم.
عايز اعرف مدة العدة كم شهر وتنتهي امتى؟
عدة وفاة بنتي؟
عدة وفاة. وكان عليه صيام نذر. وكان عليه صيام نذر ممكن انا اصومه بالنيابة عنه؟
حاضر.
وعايز اعمل له اي حاجة بحيث ان انا احس ان انا مرتاحة ان انا عملت له اي حاجة صدقة جارية كده يعني، اعمل له ايه؟ وحدد لي المدة والنبي لو سمحت. بالله عليك لو سمحت. لا اله الا الله.
ان شاء الله يا اختي. يا اخ ابو زياد البدء بالحمد لله. تفضل تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحن الله نشكره. تفضل.
احبك في الله.
احبك من احبتنا فيه يا اخ عبد الرحمن.
يا اخي الوصيه الواجبه الجد لن يوفي لنا اي شيء ولن يكتب لنا اي وصيه، فهل يجوز ان ناخذ نصيبنا كوصيه واجبه ام لا؟ فعبد الله عن المذاهب التي
الوصية الواجبة يا أخ عبد الرحمن. هل عندكم في المغرب مطبقة في قانونا ولا غير مطبقة؟
نعم مطبقة عندنا يا أخي.
طيب.
ولأن يا أخي أريد الشرع ماذا يقول في ذلك؟
نعم
الشرع أريد الشرع.
حاضر.
جزاك الله خير.
نعم تفضل يا أخو أسامة.
الو
تفضل.
فضيلة الشيخ معايا؟
نعم.
لو سمحت يا مولانا كنت بس بستفسر عن ايداع الفلوس في البنوك الاسلاميه، لان بعض العلماء قالوا ما فيش حاجه اسمها بنوك اسلاميه وغير اسلاميه، وبعض العلماء قالوا لا ان البنوك
الاسلاميه. يا اخي الكريم اسال سؤالك فقط. نعم. لا تتعرض للعلماء. تسمع سؤالك واستمع الاجابه.
طيب انا معايا مبلغ ممكن احطه في بنك تسر الاسلامي؟
ألو؟ حاضر يا اخي الكريم.
الو
ان شاء الله اجيبه ان شاء الله.
ماشي جزاكم الله خير.
نعم امه الاخت ام مالك تفضلي.
ايوه لو سمحتي يا شيخ انا كنت رحت عمره وبعدين طول العمره كنت لابسه النقاب وما كنتش اعرف ان احنا لازم نشيل النقاب من على وجهنا يعني كده، وكان زوجي معايا وطول السعي قاعد يقول لي لا لازم تنزلي النقاب وكده، والشيوخ حتى اللي هم حوالين الكعبه يقعدوا يقولوا لنا لا غطي وجهك يا حرمه غطي وجهك يا حرمه. وفي حاجه ثانيه لو سمحت يا شيخ، ان زوجي بعد ما اغتسل في الميقات وكده
زوجك بعد ايه يا بنتي؟
نعم
زوجك ايه؟
بعد ما اغتسل في الميقات واحرم يعني حتى مزيل على، فلو سمحت عاوز اعرف حكم الحاجتين يعني.
النقاب وايه غير النقاب؟
مزيل عرق. مزيل عرق.
مزيل عرق له رائحه يا اختي؟
اللي هو يعني رائحته مش نفاذه يعني، بس ما حطش على الازار يعني.
هذا يا اختي.
شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي عبد المنعم. اخ عبد المنعم تفضل. يا اخ ابو زياد لا يجوز ان تختلفوا مع الامام وتحدثوا مشكله، لانه يبدا بالحمد والصلاه والسلام على رسوله، لان هذا لا يبطل الخطبه ولا يفسدها، فلا مانع ان شاء الله. يعني انتم نبهتمونا لكنه مصر على هذا، فلا تمنعوه من هذا، لان هذا لا يؤثر في الخطبه. الاخت ام احمد بتقول تعمل في شركه، والشركه لها اسهم، وهذه الاسهم ممكن أن تشتري، تريد أن تشتري منها، لكن الوسيط في الشراء والبيع بنك، ويشترط بقاء على الأسهم 5 سنوات. يا أخت أم أحمد، المجمع قسم الأسهم إلى 3 أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهم حلال. تفضل تفضل يا أخت أم قلامة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
يا شيخ، أنا قلت أمام أهلي أني أعاهد.
علي صوتك شوية أخت أم قلامة.
قلت أمام أهلي عهد في رقبتي أمام الله وأمامكم إن شفى الله فلان أن أهدي له نفسي دون مقابل على أن يعلمني القرآن، فهل إذا تقدم الخطبة في أحد هذا العهد يمنعني من الزواج، وكيف أخبره؟
وأهديت نفسك يا أخت أم قدامة؟
نعم.
هل أهديت نفسك؟
لكن لن أخبر ذلك الشخص.
نعم،
لن أخبر الشخص بهذا.
وماذا تم بينك وبينه؟
لن أخبره أبد، أنا قلت فقط أمام أهلي، يعني أستحي أن أخبره، صار علي عهد أنه أخبره.
حاضر. أخنا براو تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول لو سمحت.
تفضل.
الزواج عند مازون، عند مازون شرعي بس بدون ولي شرعي وشاهدين من الشارع.
و والشهود موجود؟ شهود؟
شهود عادي، اي حد من الشارع كده.
عندك سؤال اخر؟
السؤال الاخر ان شاء الله.
نعم.
رميت عن الزوجة.
ماذا؟
3 يمينات الطلاق.
سؤالك الثاني يا اخي.
نعم،
سؤالك الثاني بصوت عالي.
رميت على الزوجة 3 طلقات قبل الدخول بيع، قلت لها انت طالق، والطلقة الثانية كان في محادثة تليفونية بينه وبينها، فبنألفظ بشتيمة. أي
هذا قبل الدخول يا أخي نضراوي؟
نعم،
قبل الدخول.
قبل الدخول قلت لها انت طالق، وبعد الدخول كان في بينه منها مكالمة تليفونية، فرميت عليها الطلاق بدون قصد ان انا اطلع اللفظ نفسه وكلمة انت طالق. ومرة ثالثة حصل بينه منها شجار شديد وقلت لها انت طالق.
يكفي هذا يا اخي زابراوي، يكفي. نعم؟ هذا يكفي، هذا عرفنا. 3 مرات قلت تطلقها 3 مرات. تفضل اخ بسام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازي حالك يا الشيخ؟
حياك الله، تفضل.
هاي في عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل اخ بسام.
ايوه، قبل فترة في واحد سافر.
نعم؟
قبل فترة يعني 2 سنين.
نعم. سؤالك.
هو دلوقتي يعني عايز يعمل المصاري يطلعها.
وضح صوتك يا اخ بسام. صوتك واضح، وضح صوتك وعلي صوتك.
قبل فترة.
نعم.
2 سنين.
نعم.
واحد لقى موبايل وباعه، فالآن بده يعني يخلط من المصاري حق الموبايل، ايش يعمل فيها؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
تفضلي يا اخت مروة. مروة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
سمعت يا شيخ، انا منتقبة وفي الفصل عندنا مسيحيين.
هل يجوز؟
أنا منتقبة.
أيوة.
وفي الفصل عندنا مسيحيين. هل يجوز أن أرفع النقاب؟
مسيحيون أم مسيحيات؟
مسيحيات.
مسيحيات. حاضر.
شكرا.
تفضل أخ محمود.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
يا بارك شيخ الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
يا شيخ سمحت عندي سؤال بس حضرتك. أنا شغال في محل سيراميك والمحل ده أحيانا فيه براد بيبقى ناقص.
الصوت واطي ليه؟ إخوة في الاستوديو هنا أرجو أن يرفع الصوت يعلى الصوت شوية.
إيه يا شيخ؟
علي صوتك شوية.
بقول لك يا شيخ في احنا شغالين في سوق سيراميك واحيانا بيبقى مثلا نوع من انواع السيراميك مثلا حوائط او ارضيات بتنقص عليا فمثلا بنبيع للزبون وبعدين بناخدها من جيراني.
نعم.
بعدين بناخدها من جيراني يا شيخ فمش عارف مثلا ده لا املكه يعني فالبيع مثلا صحيح
او يعني تبيع وتاخذ من الجيران؟
انا لا املكه لكن انا عرض يعني انا في المحل عندي انا عرض السيراميك
انما ليس موجود عندك.
ايه يا شيخ؟
ليس موجودا عندك.
بس لكن في بعض الاشياء موجوده عندي مثلا هو انا عرض انا بنشتري من المصنع لكن احيانا بينقص عليا مثلا بعض الانواع فبناخدها مثلا من جيراني في السوق.
حاضر.
ومثلا طب في بعض المحلات ما بيبقاش عنده خالص بضاعه بيعمل محل وياخد عروض من بعض التجار ويبيع عليه هل المحل ده يعني طبعا ما عندوش راسمال هو بياخد من التجار فهل يعني ده
حاضر يا اخويا ان شاء الله.
ليه يا شيخ ممكن بس انا عايز نعدي بس شيخ
ساجيبك ان شاء الله يا اخ محمود. اذا يا اخت ام احمد الاسهم اذا كان الشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا يبقى الأسهم حلال. نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام. نشاطها حرام أسهمها إذا الأسهم تكون حراما. نعم اتصال تفضل. تفضل يا أخو أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
كان أخويا حلف على زوجته إن هي بتحفظ قرآن. وبعدين حلف عليها هي معها طفل صغير. حلف عليها ان هي ما تروحش كتاب يعني.
حلف ايه يا اخي الكريم؟
حلف بالطلاق. حلف بالطلاق.
لا نجيب على الحلف بالطلاق يا اخي الكريم. هنا في المعاملات الماليه المعاصره فالحلف بالطلاق لا نجيب عنه. تفضل يا اخي عبد الرحمن.
لو سمحت يا شيخ بالله عليك تكلمنا عن الحب في الله والبغض في الله والاعتاء في الله والحاجات دي يعني لو سمحت تكلمنا عليه.
تفضلي يا اخت محاد.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت والله عايزه اسال بس عن ايه الاضحيه.
مالها الاضحيه يا اختي؟
الاضحيه بتاع اضحيه العيد الكبير عيد الاضحى. فانا سمعت ان لو كان لو عايزه اجيب جدي مثلا او كبش لازم يكونش مخصي.
يكون ايه؟
مخصي ما يكونش مستأصلين للخصيتين. فالجزار قال لا ده يبقى حرام ما يبقاش أضحية سليمة ما ينفعش أضحية.
نعم.
فهل إيه الحكم في الموضوع ده يعني؟
حاضر.
شكرا شكرا.
عفوا يا أختي. مين؟ تفضل يا أخو عائشة.
السلام عليكم يا شيخ كيف حالك؟
السلام عليكم وبركاته. تفضل يا أخ أبو أحمد أبو عائشة.
أنا أسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ.
حاضر.
هل يجوز لي أحد جاهل أن يخرج؟
حاضر سأجيب إن شاء الله.
هل يجوز للمتعلم أن يخرج معهم وينبه على الأخطاء؟
إن شاء الله أجيبك إن شاء الله يا أخو عائشة. نعم.
السلام عليكم.
من؟
عمر مع حضرتك.
تفضل يا أخو عمر.
كلم الشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا استأذن حضرتك بس يحبك في الله أولا يعني.
حبك واحتنا فيه.
محمد حسين، الشيخ محمود حسين، وجزاهم الله على كل خير يعني بصلاة الرحمة.
آمين يا رب.
استأذن حضرتك دلوقتي أنا في الصيام العشر أوائل من ذي الحجة.
نعم.
الصيام العشر أوائل من ذي الحجة يعني. أنا بصوم متعود بصومهم يعني على طول يعني كل سنة يعني. فدلوقتي بسمع يعني بسمع الناس من عندنا يعني من مشايخ يعني ناس ملتزمين يعني بيقول لي ما تداومش على الصيام ده على طول على طول على طول ما تخصش الايام دي بالصيام عامة يعني عفوا لان طبعا ده ممكن تكون ده يعني بدعة يعني وان انت بتحدث
تفضل اخ محمد
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمكم
شكرا جزاك الله خير تفضل
كان أشكل علي في الحلقة اللي فاتت حضرتك أفتيت الأخت الشائلة بخصوص مسألة كشف الوجه في الإحرام وإن ما فعلته في يعني هو الصواب في حول الكعبة أنها كشفت الوجه فأرجو توضيح المسألة في ظل وجود حديث السيدة أسماء بمسألة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يغطوا وجوههم إذا يعني حازاهم الركبان أو كانوا فاسق الرجال أو ما إلى ذلك
حاضر
الله يجزيك خير يا شيخ
تفضلي يا أم فاطمة
حاضر
تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ
حياك الله يا أختي تفضلي
يا سمحت يا فضيلة الشيخ انا كنت عايز اسال حضرتك ان انا متاجره حضانه وبعدين ففي ناس يعني انا بقعد مثلا للساعه 2 ففي مدرسين عايزين ياخدوها من بعد الساعه 2 لاخر النهار فيتاجروها يعني فالايجار ده ينفع ولا هيبقى في حرمانيه ولا ايه
حاضر
خلاص ماشي السلام عليكم
بالنسبة لعدة الوفاة 14 و10 فعدة الوفاة إلا إذا كانت حامل فالعدة أن تضع الحمل فإذا نحسب من يوم الوفاة نحسب 4 شهور و10 أيام من يوم الوفاة وإذا كان عليه صيام يمكن إطعام مسكين عن كل يوم وأن تعمل له شيئا وقف له جزاك الله خيرا هذا وفاء وفاء أن الزوجة تفي لزوجها إلى هذا الحد هذا شيء طيب جزاها الله خيرا الأخ عبد الرحمن مغرب تحدث عن وصية واجبة الوصية الواجبة لها أصل في الشرع يعني فيه الوصية بأنها في حدود الثلث لا تزيد على الثلث ففي أصلنا بعض الدول أولو الأمر فيها رأوا أن معظم الناس تركوا الوصية مع أن هناك من يمكن أن يكون له دور كبير في التركة مثل أقارب لا يرثون ولهم دورهم الكبير في هذه التركة وبذلوا مجهود في كذا وعملوا كذا ويحرمون من هذه التركة لأنهم ليسوا من الورثة. فرأوا تطبيق الوصية الواجبة بحيث أن من يرث بالوصية الواجبة لا يأخذ كعلانة وميراث وإنما كوصية، ولذلك لا يزيد عن الثلث. فمثلا الجد ابنه مات في حياته، والابن هذا قد يكون له دور كبير في ما عند الجد من الثروة. الحفيد الذي مات أبوه في حياة جده، إذا مات جده الحفيد لا يرث ما دام له أعمام، أي للجد أبناء، فالأبناء يرثون ويحجبون أبناء الابن. الوصية الواجبة قلت بأن ابن الابن هنا يأخذ نصيب أبيه بحيث لا يزيد على الثلث، بحيث لا يزيد على الثلث. وهذا أمر لا يتعارض مع الشرع. يعني الأخ عبد الرحمن الوصية الواجبة مطبقة في المغرب عندهم، ومطبقة أيضا هنا عندنا في مصر، فلا مانع منها يا أخ عبد الرحمن. الأخ أسامة يسأل عن إيداع في البنوك الإسلامية. البنك ما دام إسلاميا فالإيداع فيه جائز، بل هناك فتوى من المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أما أنه سمع بأن لا يوجد بنوك إسلامية فهذا كلام لا يقبل. لا يوجد بنوك إسلامية، كيف لا يوجد بنوك إسلامية؟ الآن عندنا يعني في بنوك إسلامية بلغت الآن أكثر من 200 بنك في العالم. وهنا بنوك ملتزمة تماما، وهنا بنوك فيها أخطاء، الأخطاء لا تحولها إلى بنوك ربوية. إنما إذا كان بنك يعلن أنه إسلامي وهو لا يتعامل بالنواحي الإسلامية، هذا نعم لا نتعامل معه، لا نتعامل معه. أما اسم بنك معين فلا أستطيع أن أقول بنك معين جائز وهذا غير جائز، وإنما كما قلت من قبل في لقاءات سابقة بأن من أراد أن يعرف هذا يتصل به هاتفيا، ويتصل هنا يعطونه رقم هاتف المنزل. المنقبة، ومعركة النقاب الآن معركة محتدمة بمنع النقاب، ولكن التصريح الأخير شيخ الأزهر مناسب جدا. أنا ماذا قال ونشر هذا على لسانه في لقاء معه؟ قال أنا أمنع النقاب داخل غرف الدراسة، لأن كل الموجودات طالبات، كل مدرسة لا يوجد رجل، فلماذا تلبس النقاب؟ أما إذا خرجت من الفصل فقال تلبس 20 نقابا، أي أنه أجاز النقاب ولا يمنحه في ساحة المعهد، في خارج المعهد، في أي مكان قد يكون فيه رجل. وهو الأصل في النقاب أن يكون أمام الرجال وليس أمام النساء، أمام الرجال وليس أمام النساء. لكن في الحج، وهذا أحد الإخوة قال بأن أشكل عليه الأمر، في الحج لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، لا يجوز. لنفرض أن امرأة في الحج وهي محرمة رأت شابا ينظر إليها وهي ليس عليها نقاب، ماذا تفعل؟ تفعل ما مثل ما كانت تفعل أم المؤمنة عائشة، كانت تسدل على وجهها ستارا تسدل شيء يغطي الوجه هكذا إلى أن تجد ألا أحد من رجال يراها ترفعه، إنما ليس نقابا، لأن النقاب مفصل على الوجه وثابت، ثابت على الوجه، وإنما إسدال شيء من الثياب على الوجه إسدال يعني حسي يمنع الرؤية مؤقتا، ثم بعد هذا يرفع ولا تلبس النقاب. فلعل الأخ الكريم الذي سأل وقبل أنه أشكل عليه هذا، لعل الأمر الآن أصبح واضحا، لا يجوز النقاب بالنسبة للمحرمة، ولكن لا مانع عندما ترى المحرمة أحدا ينظر إليها، لا مانع بأن أن ترى تسدل شيئا على وجهها سدال هكذا، يعني أي غطاء يغطي وليس مفصل على الوجه مثل النقاب، إنما غطاء هكذا، ثم بعد ذلك ترفعه. فإذا الأخت أم ولك كانت منقبة أثناء العمرة، هذا لا يبطل العمرة، وإنما تصح العمرة وعليها دم، يعني تذبح خروفا أو شاثا، لأنها أخطأت هنا في أداء العمرة. استخدام مزيل العرق إذا كان له رائحة لا يجوز، لا يجوز أثناء الإحرام، لا يجوز. الأخت مقدامة بالنسبة للعراق بأنها تهدي نفسها لأحد على أن يعلمها القرآن، وأن أخبرت أهلها بهذا، لكن لم تخبر الشخص بهذا. يا أخت مقدامة، الإهداء لا، هنا إذا تقدم الشخص إليك فيمكن تيسير في المهر، تيسير في كذا، تيسير في كذا، وليس إهداء، وليس الإهداء الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم. الزواج عند مأذون بدون ولي شرعي، المرأة البكر، رأي الجمهور هنا لابد، وإن كانت بلغت سن الرشد لابد من ولي شرعي، هذا أولى من رأي القائل بأن ودامة أصبحت بلغت سن الرشد فلا تحتاج إلى ولي، لا تحتاج إلى ولي إن شاء الله، ولي شرعي. وإن كان الزواج عند المأذون، والمأذون لابد أيضا أن يراعي الولي والشاهدين، يعني المأذون لابد أن يراعي هذا الولي والشاهدين. الأخت النبراء يعني قبل الدخول ورمى عليها ثلاث طلقات قبل الدخول، أعوذ بالله، ماذا سيفعل بعد الدخول؟ وثلاث طلقات، طلاق مرتان، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فإذا طلق الثلاثة لا تحل له، والأخ النبراو ما لم يغير طريقته ويمتنع عن إلقاء الطلاق أو التطليق هذا، يقف يمتنع عن الزواج إلى أن يستطيع أن يمسك لسانه، لأن يعني إذا كان قبل الدخول وطلق ثلاث طلقات إذا لا يمكن أن تدوم العشرة مع مثل هذا الرجل، لا يمكن أن تستمر حياة زوجية، أن هذا التصرف غير صحيح. الطلاق له في الإسلام، في الإسلام له شروط، ثم الطلاق قبل الدخول وطلقة واحدة تكفي، لأن إذا طلق قبل الدخول فليس له عدة يعتدها على رأسه، فمرة واحدة تكفي. فكيف طلق ثلاثا وهي طلقة واحدة تكفي للفراق؟ تفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا خالد. تفضل.
أولاً الشيخ.
تفضل.
نسأل حضرتك، أنا كنت اشتريت محل.
نعم.
وكان المحل ده متأجر للغير.
نعم.
للغير. تمام، متأجر 10 سنين. الإيجار بتاعه حضرتك كان الإيجار ماشي في المنطقة 1500، هم أجروا المحل ب 500 جنيه من ولد وأمه ست، يعني لا تعلم شيء عن الدنيا.
سؤالك يا أخي.
حضرتك أنا اشتريت المحل حضرتك على هذا الوضع. تمام. طلبت من الناس دي إن هي تغير العلاقة بينه وبينهم كمالك جديد، رافضين. وطلبت ان هم كانوا اتفقوا معاهم ان هم اشتكوا لهم ان الايجار ده شويه، فقالوا لهم ان احنا هنزود لكم الايجار في شهر 10 او في 11. جيت لما حليت مكانهم رافضين يرفعوا لي الايجار ال 100 جنيه اللي اتفقوا عليه، ورافضين يغيروا العلاقه بيني وبينهم كمالك جديد، يقولوا لي عقد الايجار اللي هو معانا احنا متمسكين بيه.
حاضر.
فايه راي حضرتك؟
حاضر. نعم. أمان تفضل يا أخت أم سارة.
السلام عليكم.
السلام الله.
لو سمحت إطعام كفاءة اليمين هي بالإطعام بالطبيخ يعني، بس أنا يعني كنت عملت كفارات كثيرة، يعني عطيت نقود يعني الوجبة.
كفارة إيه أخت؟ كفارة اليمين.
نعم.
كفارة اليمين.
أيوة كفارة اليمين. أنا في عض إطعام أعطيت نقود، بس تعرفت أنه لا يجوز النقود، يعني لازم أطبخ طبيخ يعني. فهل أعيد الكفارات القديمة أم لا؟
حاضر.
شكرا جزيلا.
الأخ بسام من الأردن، يعني الأخ الذي وجد تليفون محمول وباعه آسم، لابد أولا أن يبحث عن صاحبه ماذا وجد صاحبه ورده إليه، إنما أن يأخذ فيبيع في الحال وهكذا لا يجوز. وماذا يفعل الآن؟ يضرب كباعه ويخرج هذا المال صدقة لصاحبه، لأنه لا يعرف صاحبه، فيتصدق بهذا صدقة لصاحبه. أخت مروة تقول أنها منقبة في الفصل ومسيحيات، فلا يجوز أن ترفع النقاب. مرة أخرى إلى النقاب، المشكلة الآن معركة النقاب الآن معركة حامية، لكن كما أشرت بأن تصريح فضيلة الشيخ الأزهر التصريح الأخير مناسب جدا، ولعله يهدئ الأمور أن قال أنا لست ضد النقاب وأنا تحترم منقبات. يعني تفضل. تفضل سعد.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
السلام عليكم.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، حتى انا بشتغل حلاق.
نعم.
عايز اعرف، عايز الفلوس اللي انا عاوز اروح احج، والفلوس اللي انا شغال بيها حلاق باخد بيها خيط وبحلق اللحيه، هل في هرمونية تحجيت أو لا؟
عملك كحلاق يعني؟
عملي حلاق.
حاضر.
ماشي شيخ، مشكور.
شكرا. فإذا هنا كما أقول تصريح فضيلة الشيخ الأزهر الأخير لأنه يحترم المنقبات ويقدر المنقبات، وأنه لا يمنع النقاب في المعاهد الأزهرية، وإنما يمنع النقاب داخل حجرات الدراسة، لأن الطالبة المنقبة كل الموجودات طالبات فتتنقب أمام من؟ ومدرسة أيضا، يعني لا يوجد مدرس ولا يوجد طالب، لا يوجد رجل. ولا نريد أن ندخل في المشكلة التي حدثت وتصريح المدرسة بأن الطالبة تخلع النقاب، ولكن لبست النقاب عندما رأت فضيلة شيخ الأزهر. لا نريد أن ندخل في هذا، وإنما بالنسبة للحكم الشرعي. فإذا هنا بالنسبة للمنقبة، ما دام منقبة في فصل دراسي كل طالبات ومدرسة تدرس، فما الحاجة إلى النقاب؟ لا يوجد حاجة إلى النقاب. لكن أخت مروة تقول بأن في الفصل مسيحيات، والمسيحية حكم المسيحية في ظهور العورة مثل حكم الرجل، ولذلك هي لا تخلع النقاب ما دام فيه مسيحيات. طبعا هذا يختلف عن الأزهر، لأن كل ما في الأزهر مسلمات، فلا حاجة إلى النقاب إطلاقا كما قال فضيلة شيخ الأزهر. لكن في غير الأزهر إذا فيه مسيحيات فهنا يمكن أن تكون منقبة، ولو خلعت النقاب فأمر النقاب فيه خلاف، يعني ليس من النقاب من الأمور المجمع عليها، إنما الأمور التي لا خلاف فيها بأن المرأة إذا كانت كاشفة الوجه ورأت من ينظر إليه من الرجال حتى ولو كانت محرمة، كما قلنا تضع تسدل شيئا من الثياب على وجهها. فهنا أيضا المرأة إذا وجدت من ينظر إليها يمكن أن تلبس نقاب أو تضع شيئا يخفي وجهها إذا وجدت شابا ينظر إليها أو شباب ينظرون إليها، وذات إذا كانت على قدر من الجمال. إنما إذا لم يكن أحد ينظر إليها فالنقاب فيه خلاف، يعني ليس كما يقال بأنه لا صلة له بالدين، لا لا صلة. هناك من يرى وجوب النقاب، ولكن هناك من يرى عدم وجوب النقاب. وعلى سبيل المثال الحجاب لأبي الأعلى المودودي، تحدث فيه عن النقاب، وبين وجوب النقاب، بين وجوب النقاب، كتاب كبير. فإذا هناك من يرى وجوب النقاب، وهناك من يرى عدم وجوب النقاب. إنما مسألة المسيحية هنا، فإذا كان في الفصل هذا ولم تلبس النقاب فهذا الوجه ليس من العورة المتفق عليها، فيمكن هذا. وبالذات إذا كان لبس النقاب سيحدث مشكلة بين الطالبات، يعني إذا كان يحدث مشكلة ومفسدة فظن المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الحكم الشرعي لو أنه لا خلاف حوله ووجوب النقاب إجماع على هذا، كنا قلناها لا تخلع النقاب أمام طالبة مسيحية. لكن ما دام الأمر فيه سعة، فأن كثير من السادة الفقهاء رأوا أن النقاب ليس فرضا وأن يجوز المرأة أن تكشف وجهها، فالطالبة تكون مخيرة بأن تأخذ النقاب أو أن تترك النقاب ما دام في الفصل مسيحيات. الأخ محمود من ليبيا الذي يتاجر في السيراميك، وأنه أحيانا يعني يبيع أشياء ليست عنده. نذكر الأخ محمود بما حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام قال للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع، السوق ما يذهب إلى السوق فيشتري، لأنه يعرف أن الشيء الذي باعه موجود في السوق، فيذهب إلى السوق يشتري ويسلم ما باعه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا حكم ثابت، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده. فإذا هنا إذا أخ محمود لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، إنما تبيع ثم تأخذ من الجيران أو تأخذ من السوق أو تأخذ من هنا لا يجوز. يمكن وعد بالبيع، نعم لا مانع من الوعد، بأن تعد بأنك ستحضر له هذا النوع وأنك ستبيعه لك، لكن لا يتم البيع إلا وهو عندك، لا تبع ما ليس عندك. فما لم يكن السيراميك هذا موجودا عندك فلا يجوز عقد البيع، لابد عند عقد البيع أن يكون موجودا عندك. الأخ عبد الرحمن من ليبيا يريد أن يسأل عن معنى الحب في الله والبغض في الله. الإنسان قد يحب شخصا لأنه أحسن إليه، وقد يكره شخصا لأنه أساء إليه، وقد يحب شخصا لأن بينه وبينه صلة، وقد يكره شخصا لأن الصلة منقطعة معه وهو يسيء. إنما الحب في الله أن الشخص يحب الآخر لا يحبه لأي شيء، لا لمنفعة ولا مصلحة ولا لأنه أحسن إليه ولا لأنه يرجو نفعا منه، وإنما يحبه لله. فيحبه لله، حب في الله أي أنه يجمع بينهما طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصية الله عز وجل وعمل الخير والبعد عن الشر، صفات معينة تجمع بينهما، فهو يحبه لأنه مطيع لله، لا يحبه إلا لله. وفي شخص لم يسيء إلى الآخر وليس بينه وبينه عداوة وليس بينه أي شيء يمنع المحبة، لكنه عاصي لله سبحانه وتعالى فيبغضه في الله، فيبغضه في الله. إذن الحب في الله يعني أن الشخص يحب الآخر لقربه من الله، لعمله الأعمال الطيبة وليس لمسألة شخصية. وكذلك البغض ليس مسألة شخصية، وإنما يحب فلان لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، ويكره فلان لأنه عاصي لله ويعمل السيئات ويجهر بالمعاصي، هنا يبغضه لا لشيء لا لشخصه هو وإنما لله. فهذا يا أخ عبد الرحمن معنى الحب في الله ومعنى البغض في الله. ولذلك عندما نقول مثلا نحن أيها المستمعون أيها المستمعات نحن أحبكم في الله، أي نحبكم، لا لا ليس بيني وبينكم أي شيء يدعو المحبة سوى أنه في الله. ومن يتصل يقول أنا أحبك في الله، أنا أقدم له شيء ولا يسبينه ويقراه ولا معرفه ولا كذا، لكنه أخذ من البرنامج ما نفعه فأحبني في الله. فأقول له أحبك من أحببتنا فيه، يعني أحبك الله سبحانه وتعالى أيضا، فنبادر المحبة بالمحبة لكنها لله وفي الله سبحانه وتعالى. الأخت أم حاتم، الأضحية بالنسبة للخصاء أو الذي فيه عيب أعور أو القرون أو كذا، فلا بد أن تكون سليمة. فالأضحية بشيء فيه عيب أو مرض لا يجوز، إنما الأضحية لابد أن تكون بشيء سليم. الأخ أبو عائشة الماري يسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ لها منهج في دعوتها، هي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقد نتفق معها وقد نختلف معها، لكن ننظر إلى عملها وإلى آثار هذا العمل. فإنما نجد مثلا في بلاد كفر أو في بلاد المعاصي أو في بلاد الغرب، عندما نجد أثرا، يعني وجدت مثلا في باريس مسجدا مزدحم ازدحاما غير عادي، سألت قالوا هذا المسجد يتبع جماعة تبليغ، هذا شيء طيب. الخروج، من عادات الخروج 40 يوما، الخروج 40 يوما هذا ليس فرض ولا سنة، ليس فرضا ولا سنة، لكن هم يرون أن هذا فيه مصلحة. مصلحة لماذا؟ يرون أن من خرج وعاش في البيئة كلها طاعة لله سبحانه وتعالى ومواعظ لله سبحانه وتعالى وعمل بر وعمل خير، بأنه يعود من هذه المدة أفضل مما كان. هم يرون هذا، وهذا قد يكون فعلا، إذن قد لا نؤيدهم في هذا ولكن لا نهاجمهم من أجل هذا، لأن هذا قد يكون في مصلحة. ومع هذا نقول لو أن الخروج هذا يؤدي إلى تعطيل أعمال واجبة، تعطيل أعمال واجبة، كان مثلا نجد طالبا يترك دراسته ويخرج 40 يوما ويترك الدراسة ثم يعود من 40 يوما فلا يستطيع أن يواصل الدراسة مع زملائه فيرسب، هذا لا نؤيد هذا، هذا شيء لا نؤيده. إنما لو جاء في العطلة الصيفية وخرج معهم وعاد أكثر نقاء وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى فلا مانع من هذا. فإذا يا أخ أبو عائشة، الخروج إذا كان له فوائد ولا ينتج عنه أضرار ولا يؤخذ على أنه فرض أو سنة لا مانع منه، إنما إذا أخذ على أنه فرض أو سنة لا يجوز، لا يجوز، لأن البدعة هي مضاهاة السنة، يعني شيء ليس من السنة ويضاهى به السنة هذا تكون بدعة. الخروج 40 يوما ليس من السنة، فلو خرجنا قلنا هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تكون بدعة، لأن هذا لم يكن موجودا. إنما إذا خرجنا على أنه عمل من عمل البر وأنه مفيد للشخص وأنه كذا ولا يترتب عليه ضرر لأنه لم يترك عملا ولا يترك دراسة ولا يترك كذا لا مانع منه إن شاء الله. الأخ عمر، صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لا مانع من هذا، صيام هذا مستحب، لكن صيام 6 من شوال بعد رمضان مباشرة على أنه فرض؟ لا ليس فرض، سنة مستحبة، وهذا أيضا لا يؤخذ على أنه فرض، إنما شيء مستحب. فالذين يقولون أنه لا يصوم بالنسبة لست من شوال بصفة مستمرة ولا عشر الأوائل من ذي الحجة بصفة مستمرة، الذين يقولون هذا يعني يرون أنه الاستمرار قد يبين أنه فريضة، وهو ليس بفريضة. فمن صام وهو يعلم أنه ليس فريضة وإنما مستحب لا منع من هذا، لا منع منه. الأخ محمد من السعودية يقول أن أشكر علم النسبة الكشف، وجه أنا أجبت عن هذا وبينت هنا بأن توصية الوجه كان الصحابيات، وضربت مثل بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت وهي محرمة إذا مرت على رجال غطت وجهها، سدلت شيئا على وجهها، ثم إذا تركت رفعته. إنما النقاب مستمر لا يكون في حالة الإحرام، لا يكون في حالة الإحرام. وبالنسبة للذين يقولون هنا، يعني الأخت التي تقول بأن في السعودية العلماء هناك إذا وجدوا امرأة تكشف وجهها يقول لها غطي وجهك يا مرأة، غطي وجهك يا مرأة، إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها. ولعل من قال لا يغطي وجهك لا يعلم أنها محرمة، لا يعلم أنها محرمة. وأذكر على سبيل المثال أحد السادة كبار العلماء كان يسير مع ابنته في طواف أو في السعي، فأحد السادة الذين يقول يوجهون الناس قال لماذا تكشفين وجهك يا مرارة؟ فأجابه وكيف تغطي وجهها وهي محرمة؟ نعم الكبير هذا أجاب من اعترض على ابنته بأنها تكشف وجهها قال كيف تغطي وجهها وهي محرمة؟ هي محرمة تكشف وجهها. الأخت أم فاطمة التي تؤجر حضانة لساعة معينة، وهناك من يريد تأجيرها بعد هذه الساعة، يعني مثلا تقول بأنها تؤجر حضانة لغير إلى الساعة الثانية، وهناك من يريد أن يستأجر بعد الساعة الثانية، لا مانع من هذا إلا إذا كان هناك شيء يمنع، كأن يكون المؤجر أو المالك لا يمنع من هذا، العقد يمنع من هذا، إذا كان العقد لا يمنع فلا مانع أيضا. يعني العقد بين أم فاطمة وبين صاحب الملك إذا كان لا يمنع من التأجير بعد هذا، التأجير من الباطن، التأجير للغير، إذا كان لا يمنع يمكن، إنما إذا كان يمنع لا يجوز إلا برضا صاحب المكان. الأخ عوض، يا أخ عوض، دمت اشتريت محلا مؤجرا للغير فليس من حقك أن تطالب بتغيير العقد مدة الإجارة، فالإجارة ما دامت مدة 10 سنوات بأجرة كذا، وإن كانت هذه الأجرة أقل من أجرة المثل، إنما أنت اشتريت وأنت تعلم أن المكان مؤجر بكذا، فليس من حقك أن تغير. والمستأجرون الذين رفضوا رفع الإيجار عندهم حق يا أخ عوض. الأخت أم سارة كفارة اليمين تقول بأنها أعطت كفارة اليمين بدلا من تخرج طعاما أعطت نقودا، وخالت بأنها تعلم أنه لا يجوز، هل تعيد؟ يا أخت مصارة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه عن إخراج القيمة في الصدقة في الزكاة. فقال: وأما إخراج القيمة في الصدقة والكفارة ونحوها، يعني الصدقة والكفارة ده أدخل الكفارة، وهنا كفارة اليمين. ثم بين المذاهب المختلفة الذين لا يجزون والذين يجزون، فبين الحنفية يجزون، مالكية والشافعية لا يجزون، إمام أحمد أجاز في حالات ووضع ومنع في حالات. ثم فصل فقال بأن إخراج القيمة بغير مصلحة راجحة لا يجوز، يعني لو أنت من يعني حد الطعام يخرج طعام، وإنما إذا كان هناك مصلحة كأن يكون المستحق طلب القيمة أو الساعي الذي يجمع الصدقة رأى الأفضل المستحقين إخراج القيمة، ويكون في مصلحة وعدل. وضرب أمثلة واستدل بما جاء في البخاري من أن سيدنا معاذ قال لأهل اليمن: ائتوني بقميص أو خميس أو لبيس بدلا من الذرة والشعير، أي الذرة بدلا من الذرة والشعير طعام، فإنه أهون عليكم وأنفع لأهل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فإذا إخراج النقود لا مانع ما دام فيه مصلحة، مصلحة ليس فيه مصلحة والأنفع له الطعام، إذا لا نستبدل الطعام بغير الطعام. فيا أختي مصارة أنت تعلمين أنه يجوز، اعلمي أنه يجوز أيضا. هناك من قال بعدم الجواز، هناك من قال بالجواز، وشيخ الإسلام فصل، والإمام البخاري جعل عنوان باب عنوانه باب أخذ العرض في الصدقة، يعني أنه يرى جواز إخراج القيمة في الصدقة. فإذا البخاري وابن تيمية والحنفية الأخ سعد من الأردن بأنه حلاق في حكم العمل، يا أخ سعد لاحظ في عملك ما دمت تتجنب الحرام، يعني في أشياء معروفة ممنوعة شرعا مثل الأخذ من الحاجب، مثل حلق اللحية، الأشياء المعروفة هذه امتنع عنها. إنما إذا كنت تقوم بشيء من هذا فاستغفر الله ولا تعد. والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير بشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوف عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.